فتزامنا مع الهجوم الصهيوني على مصر، أعلن الصهاينة فرض حظر التجوال في قرية كفر قاسم، ومن بعدها هاجموا القرية ففتحوا النار على سكانها، واستشهد 50 منهم على الأقل وأصيب العشرات. وعلى أثر خروج الشعب الفلسطيني في تظاهرات احتجاجية على المجزرة، أعلنت السلطات الصهيونية اعتقال عدد من المسلحين بذريعة تورطهم في المجزرة، وتم تقديمهم للمحاكمة. إلا أنه في عام 1960 أطلق الصهاينة سراح كافة الجنح. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
واسحقي جيش النخب، زمجري نار الغضب، عبري بالذل وجه الغاصبين. عصفي ريح النوب، واسحقي جيش النخب، زمجري نار الغضب، عبري بالذل وجه الغاصبين.
القدس مصيرها ومستقبلها واضح. القدس هي عاصمة فلسطين وعاصمة العرب وعاصمة المسلمين وعاصمة السماء وعاصمة الأرض.
يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين. يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين.
هل أصبح مفهوما وواضحا لماذا علينا أن نستمر في جهادنا ونضالنا وأكثر من أي وقت مضى؟ إن دور المجاهدين اليوم في فلسطين أن يمنعوا استقرار إسرائيل بأي ثمن.
ما ظل شعب إلا ما بعد الخضوع، ما صان خير الأرض فجار خنوع، ما كسر القيد التسكر والدموع، ما رد حق في سلام الواهبين. ما ذل شعب إلا ما بعد الخضوع، ما صان خير الأرض فجار خنوع، ما كسر القيد التسكر والدموع، ما رد حق في سلام الواهبين، ما رد حق في سلام الواهبين.
جهاد الشعوب لا يجوز أن يعمى عليه، لأنه هو الذي يحدد الخيار الحقيقي بالنسبة لهذه الأمة، هو الذي يرسم حاضرها ويرسم مستقبلها.
أي يبرئ الجرحى وهبي للجهاد، ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد، ولتجعل الدم البنادق والمداد، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين. هيا ابرئ الجرحى وهبي للجهاد، ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد، ولتجعل الدم البنادق والمداد، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين. يا قدس صبرا إننا في القادمين.
قوافي الوجد. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا، والأمور إلى انقلاب. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. دع اللوم، إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس، والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتنى من الشوك يزهد في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي، وأغراني برفض المطالب. فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغب. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. يقول البارئ عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لقد شهد التاريخ ظهور شخصيات أتيح لها في حقبة قصيرة أن تصول وتجول وتظلم وتبخس وتعيث في الأرض فسادا، وهذه النماذج ليست قليلة، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الشخصيات ليست قليلة، وإنما القليل فيهم أن بعضهم يعيش على الخرافة ويحسب لكتب التطير والتفاؤل ألف حساب، ويعول على ما يخبره به العرافون. يحدثنا المسعودي المؤرخ الشهير عن مقتل أبي مسلم الخراساني قائد دولة بني العباس، الذي قاتل حكومة بني أمية وكان سقوطها على يده، وعلى يده قامت دولة بني العباس. ومن بعد ذلك أيضا أرسل أبو العباس السفاح وأخوه أبو جعفر المنصور الدوانيقي أبا مسلم إلى قتال مناوئيهم، فأبلى بلاء حسنا في كل الحروب التي خاضها، حتى خاف المنصور على حكومته لما رأى من قوة الخراساني وشوكته، فأراد أن يتخلص منه. وكان أبو مسلم قد أحس بالخطر، فسار بالجيش من الشام إلى خراسان متنكبا للعراق، فبعث المنصور إليه كتابا يطالبه فيه بأن يوافيه في المدائن ليستشيره في أمور لا يمكن ذكرها في الكتاب. ولم يلقي أبو مسلم بالا لكتاب المنصور، وأراد أن يواصل سيره إلى خراسان، فبعث إليه المنصور بجرير البجلي يستدرجه. وكان جرير داهية زمانه وإبليس عصره كما وصفه أبو مسلم. قال جرير: أيها الأمير، ضربت الناس عن عرض لأهل هذا البيت ثم تنصرف على هذه الحالة؟ ما آمن أن يعيبك من هنالك ومن ها هنا، ثم يقال طلب ثأر بني هاشم من بني أمية ثم نقض بيعتهم، ثم إن الأمر لم يبلغ عند خليفتك ما تكره. فبقي أبو مسلم حائرا ماذا يجيب، إذ كان على ظن شديد بأن المنصور ينوي الخلاص منه، فما الذي جعله يترك جيشه ويوافي المنصور في المدائن وحده ليلقى حتفه هناك؟ الجواب أن أبا مسلم الخراساني كان من أتباع الخرافة والعرافة، إذ كان يجد خبر نفسه في الكتب السالفة ورسائل الملاحم والتنبؤ أنه يميت دولة ويحيي أخرى، وأنه سوف يقتل بأرض الروم. وكان المنصور قد أعد له عددا من الرجال مختبئين في خيمته، فتناولوه بسيوفهم من كل جانب وقطعوه إربا إربا. وكان أبو مسلم يستصرخ المنصور قائلا: استبقني لعدوك. فقال المنصور: وأي عدو أعدى لي منك؟ قصة الخرافة والعرافة التي أودت بحياة أبي مسلم الخراساني وجعلته يذهب بقدميه نحو الموت الزؤام وهو في شك منه، تذكرنا بطويذية آخر في عصرنا الحاضر، الشقي المشهور بحسين كامل حسن، الذي تنكب لطاغية عصره ولجأ إلى الأردن، ثم بعث إليه طاغية العراق بكتب الأمان، فلجأ إلى أحد المنجمين يستشيره في ذلك، فأخبره أنه يرى في طالعه أنه سيرث حكم العراق من صدام وسيكون رئيس العراق المقبل، فاستسلم بكل سهولة وعاد برجليه إلى حيث مهلكه.
الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلك نعمة مزدى رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهدى كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 290 عن علي عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه تبين لنا أساس العلاقة بين العبد وربه، وما هو الواجب الوجداني على الإنسان تجاه الخالق أو تجاه كل منعم ومتفضل على الغير، فكيف برب العالمين؟ فإنه سلام الله عليه يقول: حتى لو لم يكن هناك وعيد بالعقاب من الله على المعصية، أي لو افترضنا أنه لا توجد جهنم ولا يكون الحساب ولا العذاب، فإن مجرد وجود نعم الله على الإنسان والتي لا تعد ولا تحصى توجب عليه أن يطيعه وأن لا يعصيه شكرا لهذه النعم. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يرفع الإنسان من عبادة الخوف والرجاء إلى عبادة المحبة والشكر، وقد أشار أيضا في نهج البلاغة إلى هذا المعنى بقوله المشهور: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار. أي أن أرقى مراتب العبادة هي عبادة الشاكرين الأحرار. فالإمام يربي النفس على أن ترى الطاعة كاستجابة طبيعية لإحسان الله سبحانه وتعالى. فمن يقابل الإحسان بالجحود والمعصية فقد خالف مقتضى العقل والوجدان حتى لو لم يكن هناك حساب أو عقاب. فشكر النعمة هو في حد ذاته سبب كاف لعدم معصية الله، فما بالك إذا أضيف إلى ذلك الخوف من عقابه ورجاء ثوابه. وأن الشكر هو أعلى مراتب العبادة وهي عبادة الأحرار، وهو القائل: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وهذا يعني أن العبادة الحقيقية هي حب الله لأنه أهل العبادة، لا فقط من أجل الثواب والعقاب. وأيضا عن الإمام العسكري سلام الله عليه: لا يعرف النعمة إلا الشاكر، ولا يشكر النعمة إلا العارف، فمقام الشكر عظيم لا يتسنى لأي أحد إلا لمن جد إليه. وقد ورد في كتاب الله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فالإنسان يشكر لنفسه لأنه يبرز طبيعته الإنسانية بشكره، ولا يتوقف شكره على التطميع والتخويف فقط، أي أن علاقة العبد بالله أعمق من مجرد الثواب والعقاب. فالإمام عليه السلام في كلماته يضع قاعدة، وهي: النعمة وحدها توجب الطاعة، وأن الشكر هو أعلى مراتب العبادة وهي عبادة الأحرار.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو كان عند الله عبادة يتعبد بها عباده المخلصون أفضل من الشكر على كل حال، لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بها، فلما لم يكن أفضل منها خصها من بين العبادات وخص أربابها، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لذلك نجد في أخبار المعصومين سلام الله عليه أن هناك فرق بين العبادات. نوع من العبادة تتم بدافع الخوف في الحياة، فهي أدنى مستوى العبادة، فتلك عبادة العبيد، أي طاعة الله خوفا من عذابه عبادة، لكن هي أدنى مستوى.
الخوف من العقوبة، كما أن الإنسان يطيع القوانين فقد خوفا من الشرطة وعناصر قوى الأمن والجزاء، وهو أدنى مستوى، لكنه يحمي الإنسان من الشر. وهناك عبادة أخرى وهي عبادة الطمع، أي عبادة التجار، طاعة الله طمعا في ثوابه، أي الرغبة في الجنة والثواب كعامل يجتهد عمله فقط لأجل مكافأة، فهذا أوسط مستوى فيه نفع لكنه مشروط بالمصلحة. والأعلى ما هو؟ هو عبادة الشكر، المحبة، أي عبادة الأحرار، طاعة الله، لأنه أهل للعبادة شكرا لنعمه ومحبة له. الامتنان لله ومحبته كابن يخدم والديه حبا لهما وشكرا لعطائهما، فهذا أعلى وأرقى نوع من الطاعة والمحبة. هذه عبادة الأحرار أرقى وأصفانية. وهناك آثار نفسية واجتماعية وتربوية في منهجية الشكر توجب تغييرا ليس على مستوى الفرد بل على المجتمع برمته. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. فعبر التاريخ كثيرة، وهذا ما نشاهده اليوم. هذا المنهج هو الذي يزرع الأمل في قلوب المقاومين أمام الظلم والمستكبرين، وأن الصبر على البلاء سيثمر بحول الله ويرفع الله الذين آمنوا بصبرهم وجهدهم وجهادهم، ويذيق الظلمة بظلمهم الخزي، وليس ذلك على الله بعزيز. فإنه سلام الله عليه يدعونا كي نرتقي من عبادة الخوف والطمع إلى عبادة الشكر والمحبة. وإلى هذا أشار زين العباد سلام الله عليه، يقول: فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك، فتشكر للمطيع ما أنت توليته له، وتملي للعاصي فيما تملك معالجته فيه، أعطيت كلا منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هو قدوتي وكفى، هو من غدا ذكره. بلغ العلا بكمالي، كشف الدرج بجمالي، حسن الجميع خصالي، صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكمالي، كشف الدرج بجمالي، حسن الجميع خصالي، صلوا عليه وآله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. نقف الوقفة الأخيرة مع الآية الأولى من هذه الآيات المباركة التي تلوناها. نقف للمرة الرابعة ونحن نشعر أننا لم نفي بجزء يسير من دلالاتها الرائعة وإيحاءاتها العميقة. فهذه الآية المباركة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية تعتبر اليوم من الآيات التي يتخذها العاملون المجاهدون في سبيل الله شعارا لهم وهم يعيشون محنة متعددة الجوانب ومتنوعة الخطوط. هناك ملاحظة أساسية في التفسير لابد من الإشارة إليها، ونحن بصدد تفسير هذه الآية المباركة ونحن نعيش أجواء هذه الآية المباركة، آية الابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هناك ملاحظة ينبغي الإشارة إليها وقد أشار إليها بعض المفسرين المعاصرين، وهي أن القرآن الكريم لا يفهم أسرار آياته وأبعاد آياته ودلالاتها إلا العاملون في سبيل الله، أولئك المجاهدون الصابرون المضحون الذين يخوضون الصراع مع قوى الكفر والضلال والغي والنفاق، لأن هؤلاء المجاهدين هم الذين يتذوقون الآيات المباركة لأنهم يعيشونها. فالقرآن كتاب عمل وجهاد وحركة. القرآن الكريم كان يتابع المؤمنين في حركتهم وجهادهم ويعطي لهم الزخم الكبير وهم يجتازون عقبات الدعوة والتغيير. فكان القرآن يلاحق تلك الخطوات المباركة ويستنهض النفوس والقلوب لمواصلة المعركة ولمواصلة المسيرة الإيمانية. هكذا كان يتلقى المؤمنون الآيات القرآنية، فتعطي لهم الزخم الكبير والقوة الدافعة في مواصلة عملية التغيير مهما كانت الآلام والمعاناة. أما بعد الهجرة، بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، كان القرآن يلاحق تلك الخطوات، يخوض الحروب معهم، فعندما ينتصرون يسجل ذلك النصر ويعطي الأسباب والعلل التي أدت إلى نزول النصر الرباني والمدد الإلهي، وعندما يخسرون في معركة تتنزل الآيات القرآنية لترسم أسباب الهزيمة والخسارة. هكذا نجد القرآن يلاحق خطوات المؤمنين المجاهدين في نصرهم وهزيمتهم، في نجاحهم وانكسارهم، في ثباتهم وهروبهم، بل يدخل إلى أعماق نفوسهم وقلوبهم ليصور لنا تلك المشاعر الخاطئة والظنون السيئة التي تنم عن سذاجة البعض في وعيهم للمصاعب والعقبات والانكسارات. من هذا المنطلق، فإن الذين لا يعيشون العمل ولا يعيشون حالة الجهاد والعطاء والتضحية والمقاومة، ولا يعيشون هموم الإسلام وتطلعاته، فإنهم لا يستطيعون أن يفهموا أبعاد الآيات القرآنية المباركة، ولا يستطيعون أن يتذوقوا طعمها، لأنهم لا يعيشون تلك الأجواء ولا يعيشون تلك الدلالات. ولهذا فإنهم لا يشعرون بثقل القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الثقل لا يشعر به هؤلاء، لأنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم، يرتلون القرآن على مستوى مراعاة الغنة والمد والإدغام. وما أجمل الآيات القرآنية وما أسلسها وأسهلها عندما تتلى على اللسان، ولكن ما أصعب تلك الآيات حينما تجسد على الأرض حركة وجهادا وعطاء وتضحية. إن القاعدين المتخاذلين الموالين للطغاة لا يفهمون معنى هذه الآية التي بين أيدينا، والتي تتحدث عن الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لست أدري كيف يفهم المترفون هذه الآية المباركة، إنهم يفهمونها كحادثة تاريخية قد مرت بالمسلمين الأوائل في صدر الإسلام، وهم بحمد الله بعيدون عن ابتلاء الخوف، لأنهم أعطوا ولاءهم المطلق للسلطان وأصبحوا فقهاء السلطان، فلماذا يخافون؟ إنهم يعيشون على عطايا وبركات السلطان، ويعيشون تحت ظل عرشه الوارف، فتراهم يسبحون بحمده ليل نهار، فلماذا الخوف إذن؟ إنه الأمان الذي ما بعده أمان. وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء الجوع وآلامه ومعاناته، لأن عطايا السلطان لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولماذا الخوف من الانقطاع والمنع ما دامت الفتاوى غير مقطوعة ولا ممنوعة؟ ولهذا فلا مجال للجوع في أجواء الغنى والثروة. وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء النقص من الأموال والأنفس والثمرات، بل إنهم في غنى دائم وفي تكاثر مستمر وفي نمو لثمراتهم ومشاريعهم. من هنا فإن الذين لا يعيشون الجهاد والعطاء والتضحية لا يمكنهم أن يفهموا دلالات الآيات المباركة التي تتحدث عن الصبر والتضحية وضرورة تحمل المعاناة ومقاومة خطوط الضغط الكبيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية المباركة يدركها المؤمنون المجاهدون جيدا في شتى بقاع العالم الإسلامي، لأنهم يدركون مدى ضريبة المقاومة وضريبة الجهاد وضريبة إقامة المنهج الرباني في الحياة، يدركها المسلمون المقاومون في البوسنة والهرسك الذين يتعرضون لكل هذه الضغوط الخمسة التي ذكرتها الآية المباركة، يتعرضون للخوف وللجوع ولنقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات. إنهم هناك في أوروبا يعيشون المحنة بأوجهها الخمسة، محنة فوق محنة وشدة بعد شدة، وهذه الآية كذلك يدركها المؤمنون المقاومون في فلسطين، أولئك الذين يعيشون تحت حراب الصهاينة الغاصبين، يدركون معنى الصبر على الخوف والصبر على الجوع. وهذه الآية كذلك يدركها كل العاملين المجاهدين الذين يعيشون ظلم الطغاة الجائرين المستكبرين، يسومونهم سوء العذاب ويحكمونهم بالنار والحديد والإرهاب. نعم، إن القرآن الكريم لا يفهمه إلا العاملون المجاهدون الصابرون، يدركون عمق آياته ودلالاتها لأنهم يعيشونها حركة وعطاء وتضحية، كما يدركون معنى بشيء في الآية المباركة ولنبلونكم بشيء من الخوف. انظر إلى هذا التعبير الجميل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني وبشيء من الجوع. هذا التعبير يعطي للصابرين المجاهدين الأمل الكبير بأن هذا الابتلاء هين ويسير مهما كان كبيرا ومهما كان قاسيا، إنه ابتلاء بشيء من الخوف وبشيء من الجوع. وهذا التعبير وإن كان يواجه المؤمنين ويصارحهم بما سيلاقونه في طريق الدعوة والتغيير، إلا أنه تعبير كما قلنا يعطي لهم الأمل الكبير والقوة، ويهون عليهم العقبات بصبرهم واستقامتهم وإصرارهم، فإن أمام الصبر الكبير تهون كل المصاعب والعقبات والمتاعب والآلام، وأمام الصبر تتحطم كل مخططات الأعداء وأساليبهم في مواجهة الرساليين. ولهذا جاء التعبير بالبشرى للصابرين وبشر الصابرين، لأنهم لم ترهبهم وسائل التهديد ووسائل المحاصرة الاقتصادية، ولم تفل من عزيمتهم كل ما يلاقونه من العوز والحاجة، فتفشل كل المخططات التي تريد إركاع المؤمنين الصابرين وإخضاعهم واستكانتهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، انظر إلى التعبير الجميل، وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. القرآن الكريم كذلك يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر هنا القرآن ينفي الخوف من طريق المؤمنين، وفي قلوب المؤمنين أولياء الله لا يعرفون معنى الخوف ولا يعرفون معنى الخشية، إنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي للخوف أولا ونفي للحزن ثانيا، لا يخافون من المستقبل ومن التهديدات التي يطلقها الأعداء، ولا يحزنون على ما فاتهم من خسائر وتضحيات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضرتكم فيما يلي استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع لدواوين الولاء بعد الاستعراض وفي الساعة 3:53 عند 4:06 يأتيكم الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين في الساعة 4:18 عند 4:35 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم تأتيكم في الساعة 4:54 عند 4:59 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. فلسطين اليوم في الساعة 5:07 عند 5:48 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:20 عند 6:29 أهل التقى. كلامكم نور في الساعة 6:39 عند 7:00 تأتيكم قوافي الوجد. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأرسل له محمدا رسولا وهاديا نبيا ومعلما بشيرا ونذيرا إذ حمل إلينا سفينة الهداية القرآن الكريم وأهدانا من ذريته وأهل بيته من كرس حياته ليكون ترجمانا للقرآن الكريم، وها نحن نحتفي بهم عبر الكلم الطيب والشعر الملتزم. مستمعين الأفاضل، تحية لكم في دواوين الولاء، ونحن نعرج على قراءة القصيد النبوي، حيث نحط رحلنا عند مقطوعة من قصيدة ظمأ النهار للشاعر والإعلامي حيدر خشان من العراق. اسمحوا لنا أن نعرفكم على شعر القصيدة ثم ندخل حياضها ورياضها. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
ظمأ النهار. لا أكتم المعنى ولي إضماره حتى تؤثث أحرفي أفكاره. لم يسر بي ظمأ النهار وفي ليالي الوحي بي قد طوحت أنهاره. من صلب آدم مرسلا عن مرسل تسري بأرحام النساء أنواره. للوالهين أتى يخضب أنفسا عشقا ويغلب جوعه إيثاره. وإذا تناءت أرضه عن أرضنا راحت تقربنا له أسفاره. فلنا نفوس الصابرين وعزمهم، ولنا قلوب شدها ثواره. ولنا الضحى حين ادلهمت فكرة وحذا بركب أدهم أسفاره. سبر الزمان طريقة صوفية إلاه فاستعصت لهم أغواره. لم يخلق الرحمن مثل محمد أحدا وظني لن يجيء غراره. ومحمد بي جنة معروشة أخلاقه وسماحه ووقاره. في قلب ياسر أو سمية حبه ضعفان مما قد حوى عماره. عاف بلاج الصبح خسة ليلهم ليشوهوك وأنت وجه فاره. بالزور لم يفلح غياث مثلما ما صدقت كعبا به أحباره.
أيها الإخوة والأخوات، غريبة وجميلة في ذات الوقت هي قصائد المديح للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فمع ما لها من تموجات شعرية واستعارات تشبيهية في ذكر صفات الرسول المرسل، تحمل أيضا لواعج الشكوى للنبي الكريم، وكأن الشعراء ما زالوا عند حضرة الرسول ينهلون من معينه ويتحدثون إليه ليكون وردهم الذي يشربون من عطائه. ولا تخلو قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق عن هذا المعنى، فيضيف فيها مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
بك حزننا لا بدي قصة تائه حفته بالست الجهات مكاره، ولطاق كسرى إذ ولدت نبوءة للروم أن كوني سدى يا ناره. وهو النسيم إذا تنفس صبحها والكون قد حفت به أوزاره، فتشهقت منه الصحارى بثة وتنكبت عن دربه أخطاره. والله والله لو وضعوا الشموس على يدي والليل في حضن ارتمت أقماره، لن أبرح الوحي المنزل والهدى، فاصدع بما لا ينبغي إسراره. ما رافقوه على الرسالة إذ أوى إلا السماء والعنكبوت وغاره، آذاه حتى الأقربون وأوغلوا وعفوتا. قل لي كم عفوا ثاره، أن ليس للإنسان إلا ما غزا، قالوا وقيمة دينه ديناره. وتخالف التيار واثق خطوة، قالوا سيجرفه غدا تياره. وبوسط ذاك الموج مد شراعه، وسفينة القلقين منه تغاره. يطفو ويرسف غيره، وسفينه في البر والبحر استوى إبحاره. سيماهم في الوجه نورك يا الذي ما سودت زورا به آثاره. تليت على الدهر الأصم حروفه فصغر